بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة الأخوات مع سورة آل عمران، والتي من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين، وذلك بدفع الشبهة من القلوب. وهذه السورة دفعت شبهة النصارى، ثم أيضا ثبتت المؤمنين عند الهزيمة، كما في الآيات التي وردت فيها في غزوة أحد. وذكر الله تعالى التحذير من شهوات الدنيا كما مر معنا، وعرفنا أن هذا من أسباب الهزيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فجاء التحذير من فتنة الدنيا، وكما تقدم التحذير من اتباع الشبهات، كذلك هنا جاء التحذير من التعلق بالشهوات. فبعد أن ذكر الله تعالى هذه الآية في التحذير من شهوات الدنيا، بعد أن عرضها كشف عن حقيقتها، قال الله تعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. توقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله تعالى بعد أن تطلعت النفوس المؤمنة إلى هذا المآب الحسن، والله عنده حسن المآب، تتشوق النفوس المؤمنة إلى هذا المآب الحسن، فزادها الله تعالى شوقا، قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم. وذلكم إشارة إلى ماذا؟ متاع الدنيا. تقول: لماذا قال ذلكم إذن؟ عظمه، قال ذلكم، ما قال ذلك؟ قال: لأنه عظيم عند أهله. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، متاع الدنيا الذي عظم في قلوبكم وأعينكم، للذين اتقوا. تأمل، ما بدأ بذكر النعيم، بل بدأ بذكر صفات أهل النعيم، فهذا فيه إيقاظ للقلوب أن تستعد للآخرة، وأن تبذل وأن تعمل حتى تفوز بهذا النعيم. للذين اتقوا عند ربهم، تفخيما لهذا النعيم، عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، مقابل الحرث والخيل المسومة وما يكون في جنات الدنيا، فجنات الآخرة جنات خالدة لا تفنى، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أما الدنيا متاع، والمتعة هذه الكلمة توحي بالزوال، متعة يتمتع بها وتزول. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ثم خص من نعيم الجنة أعظم المشتهيات، قال: وأزواج مطهرة. سبحان الله، كما بدأ في نعيم الدنيا بزينة النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء، قال: وأزواج مطهرة. من ماذا؟ من الحيض والدنس والأخلاق الذميمة وسوء العشرة، وهذه صفة جامعة، وأزواج مطهرة. وختم بأعظم نعيم في الجنة: ورضوان من الله، كما قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. وكما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول للمؤمنين: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قال وما أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ورضوان من الله أكبر. أو قال هنا ورضوان من الله. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا، والله بصير بالعباد، حثنا على مراقبته جل وعلا. فتأمل كيف جاء النعيم، نعيم الجنة محفوفا بين تقوى الله والتي حقيقتها مراقبة الله تعالى، ثم أيضا التذكير بصفة الله تعالى البصير، والله بصير بالعباد. ثم ذكر صفة هؤلاء العباد الذين يستحقون هذا النعيم، والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أما كيف وصفهم بالدعاء، يعني ما وصفهم ابتداء بأنهم الذين آمنوا وعملوا وكذا، أول صفة قال الذين يقولون ربنا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذه السورة ظهر فيها الاستسلام تبعا لسورة البقرة، ظهر فيها تقرير العبودية لله جل وعلا، افتتحت بقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فظهر فيها التوحيد والعبودية لله. فتأمل كيف افتتح صفات العباد بالدعاء، الدعاء هو العبادة. قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قد يتوهم متوهم لما يسمع قول الله تعالى إننا آمنا، وكيف يقولون إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا؟ هل يمنون على الله بإيمانهم؟ ترى أننا آمنا إذن فاغفر لنا. قد يتوهم متوهم هذا المعنى، وخاصة أنه قال إننا، يعني أظهروا أنفسهم بهذا الضمير نون الجمع، إننا آمنا، والمقام مقام افتقار لله تعالى. فما الجواب؟ نقول هذه الصيغة فيها افتقار عظيم لله جل وعلا. أولا هذا ليس امتنان على الله، بل هذا توسل إلى الله بأعظم الوسائل وأحبها إلى الله عز وجل. فأحب ما عند الله الإيمان، أن تكون عبدا لله مؤمنا، فتوسلوا إلى الله تعالى بإيمانهم. والتوسل إلى الله بالعمل الصالح من التوسل المشروع، والمقصود منه ليس أن العبد يمتن على الله بعمله وأني أنا عملت وفعلت فاغفر لي، لا، المقصود أن الله تعالى يحب هذا العمل الصالح من عبده، فيستشعر العبد أن الله هو الذي أكرمه بهذا العمل، وأن الله يحب هذا العمل، يحب الإيمان منه، فيجعل وسيلة لنيل مطلوبه. فقال الذين يقولون ربنا إننا آمنا، وتم كيف قال إننا؟ قال البقائي رحمه الله لما كانت أحوالهم في تقصيرها من أن يقدر أحدهم الله حق قدره، كأنها أحوال من لم يؤمن، فجاء التأكيد. يعني إننا، التوكيد هنا ليس لإظهار الذات، وإنما كأن هذا المؤمن الذي يدعو الله تذكر تقصيره، وتذكر عظمة الله، وأنه مهما عبد الله لن يقدر الله حق قدره، فكأنه بمنزلة غير المؤمن كأنه ما آمن وما فعل شيئا، فناسب أن يؤكد إيمانه، قل ترى لا أنا مؤمن، إننا آمنا ولو قصرنا ولو فعلنا إننا آمنا. لأن التوكيد الإخوة في اللغة يكون في مقام مناسب، إذا كان هناك من ينكر الأمر الذي تريد أن تخبر به فتحتاج إلى التوكيد. طيب هنا الإيمان ما ينكر، الإيمان موجود، لكن كأنهم نزلوا أنفسهم منزلة من لا إيمان عنده، فناسب أن يؤكدوا إيمانهم، وهذا من تمام هضمهم لأنفسهم وافتقارهم لربهم جل وعلا. فهذه الصيغة إذا رأيتها في دعاء المؤمنين هكذا يكون معناها، بخلاف إذا رأيت مثل هذه الصيغة في كلام الكافرين يكون معناها التعاظم بالنفس والتكبر، مثلا كما قال الله تعالى في سورة هود مثلا، قال الله تعالى من يأتينا بآية لن مرت علي قريبا استغفر الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله لا خلاص وصلنا وإننا لفي شك، قالوا يا صالح نعم قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، مثلا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. فلما يأتي التوكيد هنا يكون المعنى يعني زيادة في التكبر والثبات على عقيدتهم الباطلة وشكهم. طيب الشاهد قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذه حب الوسائل إلى الله، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. غاية مناهم غاية مطلوبهم ماذا؟ مغفرة الذنوب. وهذا من عرف عظمة الله ومن حقق توحيد الله يكون أكثر الناس استغفارا، لأن العبد مهما عبد الله لن يوفي الله حقه من شكر نعمته وتعظيمه، فتجده دائما استغفار لله تعالى، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وتأمل أيضا إننا آمنا، ذكر الإيمان هنا يتناسب مع دعوة أهل الكتاب للإيمان كما هو مقصود السورة. وتأمل كيف بنوا توبتهم على الإيمان، إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، هذه التوبة النافعة، التوبة النافعة إذا بنيت على إيمان في القلب يعظم الله ويستشعر تقصيره فيتوب إلى الله. أما توبة الكذابين الذي يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وهو ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام، فهذه كما سماها بعض العلماء توبة الكذابين، أن ما بنيت على إيمان صحيح. ثم وصفهم الله تعالى بصفات عظيمة ترغب في التحلي بهذه الصفات، قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. تأمل كيف بدأ بصفة الصبر، يعني مثلا في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، هنا قدم الصدق على الصبر وهنا قدم الصبر على الصدق. لماذا؟ الآن اربط هذا بموضوع السورة كما عرفنا، ماذا قلنا في موضوع سورة آل عمران؟ تثبيت المؤمنين، ولهذا تم كيف اختتمت بقول يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فناسب هنا تقديم الصبر بخلاف سورة الأحزاب برز فيها الصدق، كما قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأن هناك السورة تتعلق بالتسليم لله ورسوله، وهذا يعني يكون بالصدق مع الله ورسوله، والله أعلم. قال الصابرين، الصابرين على طاعة الله، عن معصية الله، على أقدار الله، الصابرين عن شهوات الدنيا، الصابرين على الحق. وهذا الصبر أن الإنسان يتحمل ما يصيبه من أقدار مؤلمة، يتحمل في سبيل العقيدة الصحيحة المتاعب والمشاق، هذا ما يكون إلا بالصدق مع الله. فالصبر دليل الصدق، ولهذا قال والصادقين. فلذلك والله أعلم جاء متعانقين في كتاب الله، الصبر والصدق. ومن صدق مع الله لا بد أن يصبر، إذا كنت صادقا ستتحمل وتصبر، أما إذا ما كنت صادقا أو إيمانك ضعيف وصدقك ضعيف تخور همتك وما تصبر. قال الصابرين والصادقين، الصادقين في تعاملهم مع الله جل وعلا، صدقوا في إيمانهم، صدقوا مع الناس، الصادقين والقانتين. هذه من أجل صور الصبر والصدق، الصبر والصدق في عبادة الله، والقانتين، والقنوت ملازمة العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل ماذا قال؟ طول القنوت. معنى طول القنوت يعني القيام، فيديم العبادة والقيام لله تعالى القانتين. والله أعلم هذا مر معنا في سورة البقرة أيضا في بعض الآيات بتقليد حروف الكلمة، لأنك لما ترجع لمعاجم اللغة قنتا يقولون طاعة وطول القيام، وقتن القتين هو القليل اللحم، ومسك قاتن يعني يابس، القلة في اللحم واليبوسة، يعني هذه إذا ربطناها بقنتا وقتن هذه، هذا التقليد يشعرنا بأن القنوت من دوام الطاعة وطول العبادة، كأن جسم المؤمن يذبل وييبس في طاعة الله جل وعلا. وتقن من الإتقان، يعني مع إتقان العبادة لله جل وعلا بقي نتق، إذ نتقنا الجبل فوقه، يعني الجذب، فهذه النزع. فهذا الله أعلم يحتاج إلى تأمل، يعني هل ممكن نقول أن الذي قنت كأنما يعني جذب من الدنيا وانتزع منها وأقبل على الآخرة فلا همة له في الدنيا؟ الله أعلم، هذا من لطائف اللغة، قنت أو قتن أو تقن أو نتق. قال والقانتين، ومع قنوتهم وطاعتهم لله أيضا يحسنون إلى عباد الله، فقال والمنفقين، فجمعوا بين حسن الصلة بالله بالقنوت وبين حسن الصلة بالناس بالإنفاق. وبعد هذا كله قال والمستغفرين بالأسحار، الله أكبر، يرون أنفسهم أنهم لا شيء بعد طول القيام والقنوت في صلاة الليل، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال قتادهم أهل الصلاة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار. وهذا ثبت عند ابن أبي حاتم، وجاء عند الطبري عن قال عن إبراهيم بن حاطب قال عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول ربي أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، قال فنظرت فإذا هو ابن مسعود. فكان السلف يحرصون على وقت السحر آخر الليل ويملؤونه بالاستغفار. وكما قالت عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أول ليل وسطه، قالت فانتهى وتره إلى السحر. ويمكن أن يكون هذا الاستغفار في نفس الصلاة، يعني بالاكثار من السجود، بالاكثار من الاستغفار في السجود مثلا. وأيضا كما كان يفعل السلف يعني ينهون صلاتهم ثم قبل أذان الفجر يستغفرون الله تعالى، والمستغفرين بالأسحار. تلاحظون إخوة بعد هذا ترجع الآيات إلى أعظم مقصود في هذه السورة بما افتتحت به هذه السورة. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، كما افتتحت بقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا يشعرك كأن الآيات الأولى كأنها مقدمة، مقدمة جليلة في تقرير التوحيد والتحذير من اتباع المشتبهات والتحذير من التعلق بشهوات الدنيا والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة والحث على الصبر والصدق. وهذه مجامع مقاصد السورة، كما قلنا تثبيت المؤمنين وكيف يحصل الثبات إذا اندفعت الشبهات. و أعظم شبهة عالجتها السورة هنا شبهة النصارى الذين زعموا أن عيسى إله، فناسب أن تصبغ السورة كلها بتوحيد الله بلا إله إلا الله. فتأتي هذه الحقيقة في ثنايا هذه السورة. يقول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. يقول ابن القيم رحمه الله تضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالله تعالى يشهد لنفسه أنه لا إله إلا هو، وهذا فيه تعظيم للتوحيد وهذه الشهادة. وأيضا من معاني الشهادة أن يخبر بها من يعلمها، والله تعالى حثنا على توحيده وأمرنا به. وكذلك من مظاهر هذه الشهادة الربانية أن هذه الشهادة تراها في الآيات الكونية، فكل ما في الكون يشهد بأنه لا إله إلا هو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. شهد الله بكلامه بأفعاله بمخلوقاته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قرن مع شهادته شهادة أعظم خلقه، قال والملائكة وأولو العلم. والملائكة المقربون من الله، ثم تأمل ماذا قال وأولو العلم. وأولو العلم، تأمل ما قال والنبيون والمرسلون، قال وأولو العلم. لماذا؟ هذا فيه تنبيه على علة هذه الشهادة. لماذا اختار الله تعالى أولي العلم لهذه الشهادة وأشهدهم وشهدوا بتوحيد الله؟ لماذا استحقوا أن يشهدوا على توحيد الله أنه حق، وأن يقرن الله تعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكة؟ لماذا؟ الجواب في نفس السؤال، لماذا؟ لأنهم هم أولي العلم، لأنهم أعلم الناس بالله وأعلم الناس بتوحيد الله، فهو الذي يستحق أن يشهد على ما يعلم يقينا. أليس الشاهد الإخوة إنما يشهد لأنه ماذا؟ يعلم، كما قال الله تعالى ماذا؟ إلا من شهد بالحق وهم إيش قال؟ إلا وهم يعلمون. فالشاهد ما يشهد إلا بعلم، إلا إذا رأى أو سمع ما يقول والله سمعت فلان إن قال لي إن فلان فعل كذا، ما يقبل. شهادة تكون بعلم يقين إما ترى أو تسمع. كذلك أولو العلم رسخ في قلوبهم التوحيد والإيمان بالله والعلم بالله حتى أصبح كالعيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فمن قوة علمهم بالله معرفتهم بأمر الله بحقيقة التوحيد لله واستحقاق للعبودية، وعرفوا عظم شيئا عظيما من صفات الله، فاستحقوا هذه الشهادة أن يشهدوا بهذه الحقيقة الكبرى، وأن يقرن الله تعالى شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته جل وعلا. والسبب الثاني حتى يكون في هذا تعميم، فيدخل في أولي العلم. طبعا أول من يدخل في أولي العلم أن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذا قال النبيين يقصر هذا في النبيين والمرسلين، لما يقول أولي العلم يكون هذا عام في الأنبياء وكذلك في غيرهم ممن أوتي العلم، يدخل فيه الصحابة رضي الله عنهم، يدخل فيه العلماء يعني الراسخون في العلم. وهذا يدلنا الإخوة على أن العلم الحقيقي هو العلم بالتوحيد. فتأمل كيف الله تعالى جعل أولو العلم يشهدون على توحيده. لماذا؟ لأنهم أعرف الناس بالله بتوحيد الله، فهذا هو العلم النافع. فكلما زاد الإنسان معرفة بالله وعبادة لله يكون من أولو العلم بالله الذين يستحقون أن يكونوا من أهل هذه الشهادة العظيمة. وهذه الآية الإخوة فيها ترغيب عظيم في العلم. والله لو ما كان لأهل العلم إلا هذه الفضيلة لكفى بها شرفا. تخيل الله تعالى يقرن أولي العلم، يقرن شهادتهم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته، أي رفعة بعد هذه الرفعة. فتأمل كيف خصهم الله بهذه الشهادة وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وما ذاك إلا لأنهم يعني خيار الخلق. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قائما هذه حال من الله، يعني من الفاعل لفظ الجلالة في قوله شهد الله كذا كذا، حال كونه قائما بالقسط. لأن الشهادة ما تكون شهادة مقبولة إلا إذا كانت بماذا؟ بالعدل. ولهذا اشتهر في هذا الباب شهادة الزور، فمن أكبر الكبائر. فالشهادة المحمودة هي الشهادة بالعدل، ولهذا أكد على عظم هذه الشهادة فقال قائما بالقسط. فالتوحيد هو العدل الحقيقي، ولهذا قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالتوحيد هو العدل، أعظم عدل في الدنيا هو توحيد الله. وإلا كيف الإنسان يعبد إلها آخر؟ والله الذي خلقك ورزقك وأطعمك وسقاك، ثم إذا بالإنسان يعبد إلها آخر، فهذا في الحقيقة يعني من أقبح الظلم. قال قائما بالقسط، ثم أمام هذه الشهادة ما يملك المسلم إلا أن يقولها لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما تملك نفسك إلا أن تشارك الذين شهدوا بالتوحيد فتقول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم. فكل أفعاله وشرائعه كلها حكمة. قال العزيز الحكيم، ولهذا استحق أن يعبد وحده، أن يكون لا إله إلا هو وحده جل وعلا العزيز الحكيم. طبعا إذا نتيجة هذه الشهادة علم من هذه الشهادة الكبرى ماذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، مدام أنه لا إله إلا الله إذن الدين، إن الدين. وهذا الإخوة كما عرفنا من أكبر أغراض هذه السورة القضاء على شبهة النصارى الذين يقولون عيسى ابن الله وعيسى إله. فيقول الله تعالى إن الدين، يعني الدين المقبول المعتبر عند الله الإسلام، الإسلام الذي هو الاستسلام لله الذي هو توحيد الله، وهذا دين جميع الرسل. كما قال الله تعالى مثلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لو رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال عن بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وهكذا إن الدين عند الله الإسلام. ثم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم ديننا دين الإسلام، ولا يقبل الله تعالى دينا غير الإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الدين الناسخ للأديان الماضية. فما يقول قائل طيب لا هذا النصراني يبقى على توحيده، ما يشرك، ما يقول عيسى ابن الله، يقول عيسى رسول، لكن ما يؤمن بمحمد؟ نقول لا، ما يقبل منه، بل إذا لم يؤمن بمحمد فهو مكذب لعيسى شاء أم أبى. لماذا؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد، فتكذيب بمحمد تكذيب لعيسى عليه الصلاة والسلام، فما يكون من أتباع عيسى. فإذا الدين المقبول بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، شريعة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بمن هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، ما يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام بالمعنى العام قبل البعثة، وبالمعنى الخاص بعد البعثة، إن الدين عند الله الإسلام. وفي قراءة الكسائي أن الدين، يعني كأن هذه يعني هذه الكلمة متصلة بالشهادة، أن الدين يعني شهد الله كذا كذا، أن الدين وشهد أن الدين عند الله الإسلام. قال إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام أجمل دين، تستسلم لله الذي خلقك ورزقك. ما للناس لا يؤمنون به؟ ولماذا أهل الكتاب وهم أهل العلم يعرضون عنه؟ قال الله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وإن المقام مقام ذم فلم يظهر الفاعل، ما قال آتيناهم الكتاب، لا قال أوتوا الكتاب. في مقام الذم يقول أوتوا، في مقام المدح يقول آتيناهم، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، فيظهر الفاعل هو الله جل وعلا، لأن الأفعال الحسنة أفعال الخير تضاف إلى الله مباشرة، أما الشر والشر ليس إليك وإن كان قد قدره الله، قد قدره الله جل وعلا. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، السبب ماذا؟ لماذا اختلفوا إذن؟ بغيا بينهم، بغيا بينهم بسبب أنه بغى بعضهم على بعض، بسبب يعني الحسد والتباغض، فهم في الحقيقة إذن لا يريدون الآخرة، يريدون الدنيا والبغي فيها والعلو فيها، فيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعرفون كما يعرفون أبناءهم هذا العلم الذي جاءهم، لكن حسد النبي صلى الله عليه وسلم، حسد العرب، كانوا يأملون أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهر فينصرونه حتى تكون لهم العزة. فلما خرج من العرب ونصروا العرب حسدوا العرب واختلفوا فيما بينهم. قال بغيا بينهم فتركوا الحق وكفروا به، قال الله تعالى متوعدا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. تهديد قاصد، سريع الحساب، يجازين في الدنيا على أيدي المؤمنين، وإن ما عوقبوا في الدنيا فالله تعالى سريع الحساب يوم القيامة يجازيهم، لا يفلت أحد من جزائه وحسابه. والأمر واضح، يقول الله تعالى ونحن في سورة تزيل الشبهة، يقول فإن حاجوك يعني جادلوك في التوحيد في نبوتك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. دعنا ما جاء هنا جادلهم وقل لهم كذا وكذا، لا، مباشرة ترجعهم إلى حقيقة دين الإسلام، لأن هذا ما يقبل، لأن الإسلام يقبله كل عاقل، كل من كان على الفطرة، كل من كان صادقا. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، لكأنه يعرض عنهم ويقول أما أنا وأتباعي فأسلمنا. فقل أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي، وهذا تعبير جميل في القرآن، لأن الوجه سمي وجها لأن الإنسان يعني إذا استقبل شيئا يستقبله بوجهه، فإذا اتجه إلى أي جهة يتجه إليها بماذا؟ بوجهه، لأن الوجه فيه الحواس، فيستقبلها بوجهه. فكأن هنا لما يقول أسلمت وجهي لله كأنك قد اتجهت بكليتك إلى الله بقلبك وقالبك، أسلمت، وتأمل كيف قال أسلمت، يعني استسلمت مخلصا لله، أسلمت وجهي لله، ما أتجه إلى أي جهة أخرى وما أريد إلا الله، أسلمت وجهي لله. قال أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني من المؤمنين كذلك أسلموا وجوههم لله. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، فيعلن حقيقة دعوته أمام جدال المجادلين. وهذا الإخوة نستفيد من درس تربوي، لأن الحق واضح، وخاصة إذا كان جدال أهل الباطل يؤدي إلى زيادة الجدال، وعرفت من فلان أنه أصلا متعصب وأن الحق بين يديه لكنه ما ينظر ويتعصب، فهنا ما ينفع الجدال، تترك الجدال، قل هذه عقيدتي الحمد لله، أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. ثم هذه دعوة بلسان الحال، ثم يصرح بدعوتهم وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، دعوة عامة للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني المشركي العرب الذين لا كتاب لهم، والأمي هو يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب، أأسلمتم، رحمة بهم، أأسلمتم. وهذا يدلك على أن أهل الكتاب ليسوا بمسلمين، ليسوا بموحدين، ما داموا ما دخلوا في الإسلام ما يعتبرون موحدين مسلمين. حتى لو قال لك أنا ما أشرك بالله وأنا أؤمن أن عيسى رسول الله وما أعبد إلا الله وما أدعو إلا الله، هذا مشرك كافر ما دام لم يؤمن بمحمد. لماذا؟ وين الشرك هنا؟ نقول لأنه عبد لهواه، لو كان مستسلما حقا لعبد الله كما يريد الله لا كما يريد هو، وما يريد أن يعبد الله على شريعة محمد، لأن هذا يخالف دين آبائه، وما يريد إلا أن يظل على دينه، إذن هو يعبد الله لكن بهواه، فما كان مخلصا. الإخلاص أن تعبد الله كما يريد الله لا كما تريد أنت. ولهذا تأمل كيف جاءت شهادة لا إلى الله وأن محمد رسول الله في ركن واحد، أركان الإسلام خمسة، الشهادة ركنين ولا ركن؟ ركن واحد. لماذا؟ لأن ما تتم شهادة لا إله إلا الله إلا بأن تشهد أن محمد رسول الله فتعبد الله كما شرع الله. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإنما عليك البلاغ، لا تظن أن إعراضهم لتقصير منك، أنت عليك البلاغ. فإنما عليك البلاغ يعني ما عليك إلا البلاغ، والله بصير بالعباد فيجازيهم لأن الله مطلع عليهم. ثم هؤلاء لا يقتصرون على الإعراض، فإن تول وإن تولوا بل يحاربون، يعرضون ويعارضون ويحاربون دعاة التوحيد. قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق من حقدهم وغيظهم وجحدهم لآيات الله كفرهم، تأمل، يقتلون الذين يدعون لآيات الله ولتوحيد الله ويقتلون النبيين بغير حق، وهذا من باب التشنيع، ويقتلون النبيين بغير حق كما فعل اليهود. اليهود قتلوا زكريا عليه الصلاة والسلام، وقتلوا يحيى عليه الصلاة والسلام، وقتلوا أرميا وحزقيال وأشعيا، هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل كلهم قتلوا من قبل اليهود، وزعموا أنهم قتلوا عيسى، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، بل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر حياته في مرض موته قال: هذا أوان انقطاع أبهري، يعني بسبب الشاة المسمومة التي وضعتها اليهودية في طعامه صلى الله عليه وسلم. قال: ويقتلون النبيين بغير حق، حتى ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قتلت بنو إسرائيل 300 نبي من أول النهار، وأقاموا سوق بقلهم من آخره. ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون في قراءة حمزة ويقاتلون، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. تأمل كيف قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. إذن بأي ذنب يقتلونهم؟ وهم يأمرون الناس بالعدل، وأعظم عدل كما عرفنا هو التوحيد، يأمرون الناس بتوحيد الله وبالعدل، لأن شريعة الإسلام جاءت بالعدل. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، حبطت أعمالهم، فلا حقيقة لأعمالهم في الدنيا والآخرة، ولو تعبدوا وترهبوا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أي إذا حبط عمل الإنسان ماذا، من ينفعه، من ينصره؟ ما أحد. قال: وما لهم من ناصرين، لأنه إنما ينفع الإنسان عمله برحمة الله، فما ينصرهم أحد. قال: وما لهم من ناصرين. وهنا الإخوة قال: ويقتلون النبيين، يعني بصيغة جمع المذكر السالم. والآية التي ستأتي معنا في الموضع الثاني في سورة آل عمران ماذا؟ ويقتلون إيش؟ الأنبياء بغير حق. يقولون في البلاغة أن جمع التكسير من صيغ التكثير، وجمع السالم سواء كان المذكر أو المؤنث من جموع القلة، من جموع القلة. يعني مثلا مر معنا في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 إيش قال؟ سنابل. جمع سنبلة إيش؟ سنابل أو سنبلات. فهنا قال سنابل، لماذا؟ لأن في مقام التكثير، في مقام مضاعفة الصدقة. أما في سورة يوسف وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان و7 سنبلات، 7 سنبلات، لأن المقام ليس للتكثير، وإنما المقصود هو العدد 7 سنبلات. فعبر بجمع المؤنث السالم بأنه يدل على التقليل. هنا تأمل لما كان السياق في الآية الثانية يعني أشد، تأمل ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله حبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، فهناك ذكر غضب الله عليهم وهذا أشد يعني من مجرد التولي وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ويكفرون بآيات الله. فلما ذكر هناك الغضب ناسب أن يعبر بجمع التكثير، بجمع التكسير الذي يدل على التكثير، ويقتلون الأنبياء بغير حق حتى المد، ويقتلون الأنبياء بغير حق. وهنا يعني المقام يعني أقل مما يعني في الآية الثانية، فناسب أن يعبر بجمع السالم والله أعلم. قال أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، ثم ذكر أيضا توليهم عن الحق الموجود بين أيديهم. فقد ثبت عند الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المدراس، بيت المدراس يعني معابد اليهود، قال على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله، فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقال له: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا سيأتي معنا هنا. إذن قال: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه، تولوا حتى عن التوراة. قال: فأنزل الله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فإذا كتاب الله هنا ماذا؟ التوراة، بالنظر إلى سبب نزول الآية فيدخل فيه التوراة، وكذلك يدخل فيه ماذا؟ القرآن الكريم، لأنهم تولوا عن القرآن من باب أولى. إذا كانوا يتولون عن كتاب الذي نزل عليهم فالقرآن من باب أولى، لأن القرآن جاء مصدقا لما في التوراة من التوحيد والتبشير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يجدون هذا، فعرفوا أنهم إذا فتحوا التوراة سيجدون التبشير بمحمد فتولوا عن ذلك. فتأمل هنا لما ذكر الله تعالى دعوتهم للإسلام ثم ذكر محاربتهم وقتلهم الأنبياء، ذكر يعني بعد ذلك إعراضهم عن الحق الذي بين أيديهم، وأن الأمور يعني ما حصل هذا عن اشتباه، الحق اشتبه عليهم، لا، الأمر واضح بالنسبة لهم وهم يتولون عن علم. قال: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب، حظا من الكتاب، يدعون إلى كتاب الله التوراة أو القرآن ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذا من عدل القرآن، يتولى فريق منهم وبعضهم أسلم كعبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنه، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. إنسان قد يتولى عنك لكن ممكن أن يرجع إليك، لكن مشكلة إذا تولى وهو مصر على الإعراض. ولهذا تأمل كيف عبر بالجملة الإسمية مع الإعراض، قال: وهم معرضون، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبات والاستقرار، أما في التولي ذكر الجملة الفعلية تدل على التجدد، فكل ما جاء داعي التولي تولى، كل ما عرض على كتاب الله يتولى، لكن مشكلة ماذا؟ الإصرار على الإعراض، وهم معرضون. لماذا تولوا؟ قال الله تعالى يبين سبب توليهم ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ ذلك إيش؟ إشارة إلى ماذا؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار، ذلك الإعراض، ذلك التولي، لأن قال ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك الإعراض بأنهم، يعني بسبب السببية، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك بأنهم قالوا، وتأمل، هذه عقيدة لكن عبر عنها بالقول، لماذا؟ حتى يدلك على أن هذه العقيدة إنما هي عقيدة لكنها بالقول لا دليل عليها، والقلب ليس فيه إيمان راسخ بها، إنما هي مجرد أقوال يقولونها حتى يتخلصوا من دعوة المؤمنين. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أكد زعموا أنها أيام، ماذا؟ ما هذه الأيام معدودات؟ لما عبدوا العجل قال ابن كثير 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوم، لم يزعمون الدنيا عمرها 7000 سنة، يقولون عن كل 1000 سنة يوم، يعني هذا على زعمهم، وإلا الدنيا لا يعلم مقدارها إلا الله جل وعلا، ما حد يدري كم. وقال قتادة رحمه الله، قال لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي عبدنا فيها العجل. نعم، ثم وهذا كما ترى من الغرور، ولهذا قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فهذا من غرورهم، وكذلك من غرورهم كما قال قتادة، قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فإذا هم اغتروا، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقت ما عبدنا العجل بمقدار هذه الأيام، وهذا من الغرور. فقال الله تعالى محذرا وغرهم في دينهم، يعني غرهم في شأن دينهم حتى ثبتوا على الباطل ما كانوا يفترون، ما كانوا يكذبون ويخدعون به أنفسهم. وهذه من عجائب الكذب، أن الكاذب يعرف أنه كاذب ويصدق نفسه، وهذا في الحقيقة من الغرور، لأن الإنسان إذا أعرض عن الحق وتوغل في الكذب يخادع نفسه، يعني ما يكتفي أنه يكذب على غيره بل يكذب على نفسه، وفي قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، كما ذكر الله تعالى عن المنافقين الذين يحلفون يوم القيامة، قال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم كاذبون. يعني تخيل لهذه الدرجة، حتى يوم القيامة إذا وقفوا بين يدي الله هم يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم، مع ذلك يحلفون ويحسبون أنهم على شيء، والعياذ بالله. هذا من طمس البصيرة، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا توغل في المعاصي، في الإعراض، في الكذب، تذهب عنه نور البصيرة، فما تستغرب منه مثل هذه التصرفات، يعني يكذب في هذه العقيدة ويعلم أنه كاذب، والذي غره ما كان نفس الكذب هذا، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أمام هذا الغرور ما ينفع إلا التهديد، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون. يقيم الله تعالى العدل ويجازيهم جل جلاله. وهنا تلاحظ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وفي سورة البقرة مر معنا ماذا قال؟ أياما معدودة. نعم، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. على الله تشابهت قلوبهم، نفس الكلام هناك يتكرر هنا كذلك. أنا نسيت ماذا قلنا في سورة البقرة، أذكر ذكرنا وجه التشابه والاختلاف هنا، لماذا قال في البقرة معدودة وهنا معدودات. تلاحظ هناك معدودة جمعها إيش؟ معدودات. فهنا ما في جمع تكسير وجمع كما قلنا، إنما هناك يعني معدودة، أصل الكلمة هذه تدل على عدد معين، فإذا جمعت يعني فيها مبالغة أكثر والله أعلم. فهنا ما أدري يعني لعل السياق يعني هناك في سورة البقرة ذكر فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم، نحتاج إلى مراجعة لأن ما يحضرني شيء، نحتاج إلى إن شاء الله مراجعة، نأخذ هذا في الدرس القادم لعلنا نقف هنا، وقت بركنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل ما تيسر لنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.